بدر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لفوق الله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله ومنه وفضله في قراءة كتاب العقيدة الإسلامية وربطها بشعب الإيمان للدكتور صادق الغرياني، ووصلنا بفضل الله إلى الفصل الثالث من الباب الأول وهو فصل التوحيد، وكلمنا على وحدة النظام تدل على وحدانية الخالق، ومعنى توحيد الله عز وجل، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. وصلنا إلى الكلام عن الأسماء والصفات، تكلمنا عن وحدة الذات ووحدة الصفات وصفات الذات وصفات الفعل والفرق بينهما وبعض الأمثلة في الرد على المؤولة، وصلنا إلى قوله الكف عن الخوض في الصفات صفحة 66. يقول: الإيمان بهذه الصفات كما جاءت على مراد الله منها كما يقول الشافعي. لما الشافعي قال إيه القول اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت في آخرها؟ قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فبيقولك إيه؟ الإيمان بهذه الصفات كما جاءت على مراد الله منها كما يقول الشافعي. يعني أنا ما عرفش المراد إيه، كيف شكله إيه، أنا ما عرفوش، أنا أمنت بيها على ما يريده الله سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان يقتضي أن يقف المسلم حيث وقف به النص، ويستعمل ألفاظ النص ذاتها دون تعمق ولا تحديد ولا تمثيل، فلا يكيفها ولا يتكلف فيها. طيب، إيه معنى يكيفها؟ التكييف هو أصلا الاعتقاد أن العقول تدرك كيف صفات الله، ده معنى التكييف، أن أنت تعتقد أن أنت تستطيع أن تدرك بعقلك كيف هي صفات الله سبحانه وتعالى، ده اسمه التكييف. فإن أضفت إلى ذلك أن أنا أقدر أدرك بعقلي كيف وكنه صفات ربنا، وكمان هي شبيهة لكيف صفات البشر، ده اسمه إيه؟ تمثيل أو تشبيه. يعني إن أنا أدركها بعقلي ده تكييف، طب أدركها بعقلي وإنها كمان عاملة زي صفات البشر يبقى ده اسمه إيه؟ تمثيل أو تشبيه. التشبيه والتمثيل اختلف العلماء، هل هما حاجة واحدة ولا في فرق بينهم؟ الشيخ ابن عثيمين مثلا بيرجح إن التمثيل هو المماثلة من كل وجه، والتشبيه هو من وجه دون وجه، وبعض العلماء بيقول التمثيل والتشبيه شيء واحد. والأضبط طبعا أن الذي ننفيه هو التمثيل، لأنه الذي نفاه الله عز وجل في كتابه حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى اللفظ اللي ورد هو التمثيل، ورد منفيا يعني هو التمثيل. ولذا استفاض عن الأئمة قولهم أمروها كما جاءت، أي أمروها بلا كيف، أمروها كما جاءت، أمروها بلا كيف. يعني أمروها بلا كيف، يعني بلا ذكر الكيف والخوض في الكيف. وكانوا يقولون معناها قراءتها، يعني اما حد يسألك عن معناها هو المعنى اللي انت فهمته على طول متبادر للذهن، مش هنفسر. قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. اما حد يقولك ازاي؟ مفيش ازاي، اي واجب ان نؤمن به ولا نتوهم ولا نقول كيف. والمعنى هذا انهم يؤمنون بها كما جاءت، ولا يحبون السؤال عنها ولا الجدال فيها، على خلاف ما شاع اليوم بين كثير من أهل العلم وغيرهم. سئل الإمام مالك عن أهل البدع، قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يكفون عما سكت عليه الصحابة والتابعون، وقال للسائل عن الاستواء الإقرار به واجب والسؤال عنه بدعة. وروى البيهقي بسنده قال: كان سفيان الثوري وشعبة والحمادان وشريك لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر، ومن زاد على ذلك فلن يأمن الزلل. قال ابن عبد البر: الكلام في صفات الباري يستبشعه أهل السنة وقد سكت عنه الأئمة. يعني التفصيل بقى والخوض في التفاصيل ده أهل السنة ما كانوش بيقولوا. فما أشكل علينا من مثل هذا الباب بشبهة أمررناه كما جاء، وآمنا به كما نصنع بمتشابه القرآن، ولم نناظر عليه، لأن المناظرة إنما تسوغ وتجوز فيما تحته عمل ويصحبه قياس، والقياس غير جائز في صفات الباري تعالى. يعني بيقولك لا تخوض ولا تتكلم في الأمور دي، خلاص هو ربنا قال بل يداه مبسوطتان يبقى له يد، النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ يبقى له يد واليد يمين، قال ويبقى وجه ربك يبقى له وجه، يبقى الحاجة اللي ربنا أثبتها تثبتها بدون خوض في تفاصيل. وقال: كان مالك يقول: أدركت أهل هذا البلد يعني المدينة وهم يكرهون المناظرة والجدال إلا فيما تحته عمل، اللي يبنى عليه عمله ايه؟ هو الفقه، يعني الجدال والنقاش في الفقه مش في العقيدة. قال: يريد مالك رحمه الله الأحكام في الصلاة والزكاة والطهارة، ولا يجوز عنده الجدل فيما تعتقده الأفئدة مما لا عمل تحته أكثر من الاعتقاد. الحاجة اللي هي فيها اعتقاد اعتقدها كما جاءت بدون تفصيل، أما اللي فيها عمل وهنقول يجوز وما يجوزش يبقى الكلام ده إيه يدخل في الفقه نتكلم فيه. يقول: دفع شبهة المؤولين. قال: فإن قيل في إثبات هذه الصفات من المجيء والنزول والاستواء والوجه واليدين والقدم إلى آخر ما ورد إثبات للتشبيه فلازم التأويل. من اللي بيقول الكلام ده؟ دول المؤولة. بيقولك والله إحنا قلنا له يد وله وجه وله 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 والحاجات دي كلها، ساعتها هنبقى بنشبه الله بالمخلوقين، فيجب أن نؤول هذه الصفات حتى لا نشبهه بالمخلوقين. الرد بقى: يقال: هذا الإيراد لازم أيضا في صفة الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة. يعني هنقول والله اللي انت عايز تعمله في الوجه والقدم واليدين ده ليه ما بتعملوش في الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة؟ فالعقل لا يدرك الحياة والسمع والبصر والإرادة إلا هذه الأعراض والحواس التي يتصف بها المخلوق، فهل إرادة الله وحياته وسمعه وبصره هي كحياة وسمع وبصر خلقه؟ هتقوله والله انت بتثبت حياة، هل حياة ربنا زي حياة البشر؟ بتثبت سمع، هل سمع ربنا زي سمع البشر؟ هل علم ربنا وإرادة ربنا كإرادة وعلم البشر؟ لا شك أنها ليست كذلك، وأنها حياة تليق به ليست كحياتنا، وسمع يليق به ليس كسمعنا، وعلم يليق به ليس كعلمنا. فكذلك الاستواء والنزول والقرب والوجه واليد هي أيضا يقال عنها استواء يليق به ونزول يليق به ووجه يليق به، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يحتاج إلى شيء البتة، لا إلى العرش ولا إلى غيره، كان وليس قبله شيء، وكان عرشه على الماء وكان قبل العرش سبحانه وتعالى. فلما لم تؤول تلك الصفات وهي السمع والبصر اللي هي الصفات اللي هم ما بيأولوهاش زي ما أولتهاش، لما تؤولون هذه؟ زي ما انت ما أولتش صفات السمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة، ما تأولش لا الوجه ولا اليدين ولا أي شيء من الصفات الأخرى، لأن تأويل الصفات معناه أن حقيقتها غير ثابتة لله تعالى ولا مرادة، وذلك يستلزم نفيها. ثم إن الصفات بنوعيها ما أوله منها المؤولون وما لم يؤولوه ثابتة ثبوتا واحدا بالكتاب والسنة. بيقولوا ما هي دي ثابتة بالكتاب والسنة زي ما هي دي ثابتة بالكتاب والسنة، ليه أولت واحدة ما أولتش تانية؟ ما انت يتأول كله يا ما تأولش كله. تمام، احنا بنقول ما نأولش حاجة خالص، انت تناقضت وقعت في التناقض. ولوالد إمام الحرمين أبي محمد الجويني رسالة نافعة في هذا المعنى، ذكر فيها تحريه بادئ الأمر في مسألة الصفات ومسألة العلو، ثم كيف شرح الله صدره لما ذهب إليه أئمة السلف وضمن ذلك رد الشبهة. بيقولك في كتاب بتاع الجويني كان هو بيعتقد نفي العلو، بيقول إيه إن ربنا في كل مكان مش على العرش استوى، بينفي الاستواء ويقول عليه شيء آخر، وبعدين فضل تحرى حتى شرح الله صدره لمسألة الاستواء وإثبات العلو لله عز وجل. ما ورد فيه من الصفات تأويل عن السلف، بيقولك في صفات فعلا ورد فيها تأويل عن السلف، لكن التأويل ده مش إيه، مش كل واحد بمزاجه كده، لا، التأويل ده لأنه استوفى شروط التأويل التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية في الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز. شيخ الإسلام تيمية، عشان هو كلام ده مش موجود هنا في كتاب بس اختصارا كده، شيخ الإسلام تيمية عشان يدفع هذه الشبهة ويفصل إيه الحق من الباطل في هذه المسألة عمل إيه؟ قالك والله في فعلا صفات أولت، لكن أولت منين؟ من عند نفسنا؟ لا، مش من عند نفسنا، ولكن لها شروط، إن استوفتها فالتأويل صحيح، وإن لم تستوفى هذه الشروط فالتأويل هنا هو نوع من التحريف. إيه الشروط؟ رقم واحد، أن يكون هذا التأويل جار على لغة العرب، ما يجيش هو إيه أول بمزاجه كده يلوي أعناق النصوص، لا، يبقى ده الكلام ده موجود في لغة العرب، ده رقم واحد. رقم اثنين، أن يدل عليه دليل من العقل والنقل. رقم ثلاثة، أن يسلم معارضة أدلة أخرى. رقم أربعة، إن كان من أمور العقيدة فلابد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه. شروط الأربعة دي لو استوفت في الشروط يبقى إذن ساعتها إيه التأويل صحيح، لو لم تستوفى هذه الشروط يبقى التأويل ده هو نوع من التحريف. جميل. طيب نضرب أمثلة. عندنا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يأتي يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: مرضت فلم تعدني. الظاهر هنا مين اللي مرض؟ ربنا سبحانه وتعالى. وهل يمرض ربنا؟ قطعا لا. طيب يبقى المرض هنا مرض مين؟ مرض العبد وليس مرض الرب. ايه الدليل؟ رقم واحد، ده موجود في اللغة، ده الشرط الاول، اسمه مجاز حذف المضاف. رقم اتنين، دل عليه الدليل. ايه الدليل؟ بقية الحديث. الحديث بقيته بيقول إيه؟ أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يبقى ربنا بيّن في الحديث القدسي ده في آخره أن المرض هو مرض العبد وليس مرض الرب. يبقى ده إيه؟ أول حاجة موجود في اللغة، ثانيا دل عليه الدليل، ثالثا سلما معرضة للآخر، مفيش دليل آخر بيقول ربنا بيمرض وعليه بالله، أربعة بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في باقي الحديث. يبقى ده تأويل صحيح أن المرض هنا هو مرض العبد وليس مرض الرب. إيه كمان؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم برضو إيه؟ سبعة يظلهم الله في ظله. ظاهر الحديث أن الظل هو ظل ربنا، لكن ربنا مالوش ظل. أمال نعرف إيه معنى الحديث ده؟ أولا ده برضو في اللغة اسمه مجاز حذف المضاف. اتنين إن دل عليه الدليل، الرواية الأخرى في ظل عرش الله، يبقى الظل هو ظل العرش وليس ظل الله. رقم ثلاثة سالما من معارضة الدليل الآخر، مفيش تعارض في الأدلة في المسألة دي. رقم أربعة بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى، يبقى ده برضو تأويل صحيح. إيه كمان تأويل صحيح؟ إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، ده برضو حديث مؤول. معنى النفس هو إيه؟ تنفيسه عن المؤمنين. ده موجود في اللغة؟ آه موجود في اللغة إن النفس دي بتأتي بمعنى التنفيس. طيب دل عليه الدليل؟ آه إن ربنا الصمد الذي لا جوف له فملوش نفس سبحانه وتعالى. طيب سلم معرض للآخر؟ سلم معرض للآخر، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بتبيينه لأن الصمد الذي لا جوف له. تمام، فنفس الرحمن هنا معناها تنفيسه عن مؤمنين قربتهم. طيب أحاديث القرب والمعية كذلك كلها مؤولة، ليس معناها أن الله عز وجل قريب منك يعني جنبك في نفس الأوضة اللي انت فيها مثلا، ده مش معناها اللي هو الحلول الاتحاد. ايه الدليل؟ أولا رقم واحد ده موجود في اللغة، القرب هنا ليس قرب الحقيقي، القرب هنا ليس القرب اللي هو أن الله عز وجل يحل بجوارك، لكن القرب هنا معناه ايه؟ معناه هو القرب بالعلم والإحاطة، لأن ده سياق الدليل أصلا، سياق الإيه؟ سياق الحديث أو الآية. قال الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يبقى أثبتت علو ربنا العرش. يعلم، يبقى بدأنا نتكلم عن العلم، يعلم ويلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، يعني بعلمه. يبقى الآية أثبتت العلو، ثم الله عز وجل تكلم عن العلم، وفي سياق الكلام عن العلم قال وهو معكم، أي معكم بعلمه وإحاطته. يبقى ده موجود في اللغة، دل عليه الدليل. إيه الدليل؟ إن هو بداية الآية الرحمن وعرش استوى، الاستواء ده عكس إن ربنا معاك، لا ربنا على العرش، على وارتفع سبحانه وتعالى. وسلم من معارضة الدليل الآخر، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه القرآن في أدلة كثيرة اللي هي الرحمن العرش استوى وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الأمة أين الله قال في السماء، إلى غير ذلك كلها أدلة تدل أن الله في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتنزل الأمر من عند الله عز وجل، كل هذه أدلة تدل أن الله في العلو في السماء سبحانه وتعالى. فيبقى هذا الظاهر غير مراد ومؤول بالفعل، وهذا تأويل فعله السلف لكنه تأويل استوفى شروطه. طب نشوف بقى التأويل اللي هم بيعملوه اللي هو مش مستوفي الشروط. يجوا هم يأولوا الاستواء بالاستيلاء، هل هذا موجود في اللغة؟ مش موجود في اللغة، ده رقم واحد. رقم اتنين، هل دل عليه الدليل؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام أو في آية أخرى أو حديث آخر في تفسير الاستواء بالاستيلاء؟ مش موجود. سلم معرض الآخر، لا متعارض مع أدلة كثيرة زي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وزي أدلة علو الله سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه في السماء ورفع اليدين إلى الله في الدعاء، كل أدلة متعارضة مع نفي العلو والاستواء. هل بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لم يبين ذلك. يبقى ده تأويل فاسد. تأويل اليدين بالقدرة، هل ده موجود في اللغة؟ آه موجود في اللغة. زي ايه؟ زي داود ذا الايد، يبقى الايد هي القدره، يبقى وجود اليد بالقدره في اللغه موجود، يبقى هنا شرط اهو موجود فعلا موجود. اه لكن هل يسلم معارضه الادله الاخرى؟ لا لا يسلم معارضه الادله الاخرى، لان ربنا قال ايه؟ بما خلقت بيدي، هل هتبقى قدرتي؟ ما ينفعش، هو ربنا له قدرتين. دي حاجه. الحاجه الثانيه في ادله اخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ، يبقى يد اهي وسماها يمين، ما ينفعش تبقى نقول عليها قدره اليمين بقى، مفيش قدره يمين وقدره شمال او قدره يمين وقدره اخرى، لكن في ايه؟ يد يمين. فإذا هنا لم تسلم معارضة الأخرى. هل بينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى إذن ده تأويل لم يستوفي الشروط الأربعة، يبقى تأويل غير صحيح بل هو من التحريف. جميل يا شباب. صفة الكلام، من الصفات الواجبة لله تعالى صفة الكلام، وهي صفة أزلية واجبة لله تعالى لذاته، يتصف بها عز وجل على ما يليق به، فيتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. إيه موضوع صفة الكلام وليه بتكلم على صفة الكلام بالذات؟ لأن صفة الكلام من الصفات التي أنكرها بعض الفرق، وبالتالي قالوا القرآن ليس كلام الله لأن ربنا لا يتكلم، فبالتالي قالوا القرآن مخلوق. والمحنة اللي انتوا عارفينها بتاعت الإمام أحمد بن حنبل لما قالوا له القرآن مخلوق، وهو رفض ذلك وقال القرآن كلام الله ولا أزيد. إيه الدليل أن القرآن كلام ربنا مش مخلوق؟ أدلة كثيرة. ان ربنا يتكلم اذ قال ربك للملائكه، يبقى قال اوت منهم من كلم الله، يبقى ربنا يتكلم. وكلم الله موسى تكليما، فرجعت الى ربي فقلت يا رب كذا كذا كذا، يريدون ان يبدلوا كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، يبقى ربنا يناديهم، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ويكلم الباري اهل الجنه، ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب، اخسأوا فيها ولا تكلمون، كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. يبقى كل ده ايه؟ ايات بتثبت ان ربنا يتكلم وان القران كلام الله. قال ونفت الجهميه والمعتزله صفه الكلام، كما نفت سائر الصفات الاخرى، وانكر الجعد بن درهم ان يكون الله تعالى كلم موسى فقتله خالد القصري. الكلمات التشريعيه والكلمات الكونيه، عايز يقول لك بقى ان في ايه؟ كلمات تشريعية وكلمات كونية. ايه الفرق بين الاثنين؟ كلمات تشريعية هي التي تحتوي على تشريع افعل ولا تفعل، يبقى ده ايه؟ تشريعي. اما الكلمات الكونية هي التي فيها كن فيكون، ان ربنا قال للشيء كان فكان على طول، تمام؟ كن فكان، يبقى الشيء اللي هو يقتضي ان الشيء يتحقق في الوجود، سواء كان يعني مثلا السماء تمطر، هل ده شرع؟ يعني هل ده حلال وحرام؟ لا، ده امر من ربنا، يبقى ده كلمة كونية، ان ربنا امر السماء ان تمطر، أمر الريح أن تسير، أمر الأرحام أن تنجب أو تخرج، أمر الأرض أن تخرج ما فيها من الزروع أو غير ذلك، دي كلها كلمات كونية. لكن أمرك أن تصلي، أمرك أن تصوم، أمرك أن تزكي، ما هو ده أمر وده أمر، بس ده اسمه أمر شرعي وده اسمه أمر كوني. الشرعي اللي فيه تشريع حلال وحرام افعل ولا تفعل، الكوني اللي هو فيه إيه؟ أن يقع الشيء ويكون بتكوين الله عز وجل له. القرآن كلام الله. القرآن منين بقى؟ من الكلمات التشريعية. القرآن كلام الله فلا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. ما كانش السلف بيقول له مخلوق ولا غير مخلوق، ليه؟ لأنه هو القرآن كلام ربنا وخلاص. لكن لما بدأ المعتزلة يقولون بخلق قرآن أضافوا كلمة إيه؟ القرآن كلام الله غير مخلوق. ليه زودوا حتة غير مخلوق؟ عشان في ناس قالت مخلوق، لو لم يقولوها ما قالها أحد ضدهم. وجاب بقى كلام عن بشر المريسي والرد عليه وكلام زي كده. من أبين الأدلة قالها، وقال في التمهيد في شرح موطأ، من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. قال مين اللي بيقول في التمهيد؟ بيقول في الشرح الكلمة دي، بيقول إيه؟ في الاستعاذة بكلمات الله أبين دليل على أن كلام الله منه تبارك وتعالى وصفة من صفاته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هل يجوز الاستعاذة بمخلوق في هذا المقام؟ إن أنا أقول أعوذ بشيء مخلوق من شر ما خلق؟ ما ينفعش، الاستعاذة لا تكون إلا بالله، دي عبادة أصلا لا تصرف إلا لله. فلما كانت الاستعاذة بكلمات الله مشروعة دل أن كلمات الله صفة من صفاته، لأن أنت يجوز تستعيذ بصفة من صفات الله، لكن لا يجوز أن تستعيذ بمخلوق. وبدأ يتكلم على المحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك إلى غير ذلك. بعد كده بيقول التفصيل في مقام التعليم، بيقولك أن السلف من هديهم أن هما لم يجوا في الأمور دي ما يفصلوش، يعني يقولوا إيه؟ يقولوا ما قاله الله وما قاله رسول الله مجملا دون تفصيل. أمال إمتى يفصل السلف؟ في مقام التعليم. يعني الأصل لو حد سألك عن القرآن تقول له القرآن كلام الله بس وتسكت. بدأ يقول بقى في مسألة الخلق، لا في مسألة نفي الصفات تبدأ تخش معاه بقى بالتفاصيل أكتر، تقول له لا القرآن كلام الله غير مخلوق. أنت ليه أضفت غير مخلوق؟ لأنه ادعى أنه مخلوق، فأنت عايز تنفي هذا الباطل، تمام؟ طب بدأ يقول لك ليه بتنفي وليه تثبت، تبدأ تخش له بقى في تفاصيل أكتر. لذلك كلما كان هناك شبهات نفصل ونعلم، ما فيش شبهات يبقى نقتصر بما قاله الله وبما قاله رسول الله. قال أما في مقام التعليم ورد الشبهة فكانوا أي السلف يفصلون الكلام بوجوب الإيمان بأن القرآن كله كلام الله غير مخلوق، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، تكلم الله به وألقاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وهو الذي بين دفتي المصحف ويقرأه الناس بأصواتهم، فما يقرؤونه ويحفظونه ويسمعه الناس منهم هو كلام الله. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، والمراد ما في المصحف. وأجمع السلف على أن الذي بين دفتي المصحف كلام الله، لأن الكلام إنما ينسب لمن ابتدأ قوله لا لمن قرأه وأداه. بعد كده بيقول أما فعل التلاوة اللي هي عملية التلفظ نفسها الذي هو الصوت، فهو صوت القارئ وهو حادث مخلوق، والكلام الذي يقرأه صاحب الصوت كلام الباري. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري كما قال صاحب إيه؟ المنظومة سلم الأصول. بعد كده بيتكلم على الرؤية، رؤية الباري جل وعلا. قال اتفق أهل العلم على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا يقظة بعينه. شوف القيود دي، يقظة بعينه مش ممكن، أمال إيه اللي ممكن؟ يا إما في الآخرة يا إما في النوم. فقد سأل موسى عليه السلام أن يرى ربه فقال له لن تراني. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج رؤية عين، فجاء في كلام ابن عباس ما يمكن حمله على إثباتها ونفيها، ونفتها عائشة وهو الصحيح، حتى أن عثمان ابن سعيد الدارمي حكى إجماع الصحابة على نفيها. فقد جاء في الصحيح قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتا هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، يعني شعري وقف. أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين، اللي هو لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. بتقول التفسير الصحيح لها هو جبريل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. ورؤية الباري في المنام جائزة عند الجمهور، وتختلف الصفة التي يرى عليها عز وجل في المنام باختلاف صفة الرأي. فمن حاله في الدين والاستقامة وطاعة الله عز وجل يراه على أحسن صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعست في صلاتي فاستسقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. الأسماء الحسنى وإحصاؤها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. خذوا بالكم بقى الكلام الجميل اللي جاينا. قال وإحصاؤها عدها وحفظها مع الاعتبار بمعانيها، مش مجرد إن أنا أحفظ الألفاظ أقعد أقول إيه الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس، لا مش كده. عدها وحفظها مع الاعتبار بمعانيها والتعظيم لها. يعني واحد حافظ 99 اسم مثلا اللي هم المعروفين دول مثلا، يعني تيجي تقول يعني الصمد مش عارف، يعني الملك مش عارف، يعني القدوس مش عارف، طب ايه اللي عمله ده احصاء؟ لا مش احصاء. امال ايه الاحصاء؟ الحفظ ده رقم واحد، وبعدين الاعتبار بالمعاني يبقى فاهم المعنى، والتعظيم لها والعمل بمقتضاها. يعني ايه العمل بمقتضاها بقى؟ شوف الكلام الجميل بقى. قال فالحكيم يقتضي تسليم الامر له. يعني انت عرفت ان ربنا الحكيم، يعني الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، ده يقتضي منك إيه؟ أن تسلم الأمر له. خلاص يبقى ربنا حكيم، يبقى أرضى بما قضاه لأن جميع أمره على وفق الحكمة، يبقى كده ربنا عمل كده الحكمة، قدر لي الكلام اللي حصل ده لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، يبقى إذن أسلم الأمر له أرضى بما قضى سبحانه وتعالى لأن جميع أمره على وفق الحكمة. والقدير تقتضي قدرته أن تخشى سطوته، تعرف أن ربنا قدير فتخاف من سطوة ربنا سبحانه وتعالى لأن كل شيء في ملكه وتحت طوله سبحانه وتعالى. والعليم يجب ألا يعصى لا سرا ولا جهرا، أما تعرف أن ربنا العليم تخاف أنك تعصيه في السر أو في الجهر، لأنه يعلم كما يعلم في السر يعلم في الجهر، مش تقفل عليك باب قطك أو محدش شايفك فتبدأ تعمل معاصي، لا ده ربنا عليم مطلع على ما تفعله فلا تعصيه سرا ولا جهرا لأنه مطلع على الخفايا والقلوب وهكذا. ومن الأسماء التي يستحب للعبد أن يقتدي بها، في حاجات بقى إيه ممكن تقتدي بها، إيه تقتدي بها؟ تعمل إيه؟ تتحلى بمعانيها، زي إيه؟ زي الرحيم، ترحم الناس، فمن لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. زي العفو، إنك تعفو عشان ربنا يعفو عنك. زي الكريم، تكرم لتكرم من الله عز وجل ليؤدي حق العمل بها، تبدأ تتحلى بإيه؟ بهذه الصفات فربنا يديك منها، وبذلك يحصل الإحصاء العملي مع الإحصاء القولي، يبقى مش مجرد قول، لا قول وعمل، الذي هو حفظها والدعاء والتعوذ بها، ده القولي. وما تقدم هو أرفع مراتب الإحصاء، وأدناه هو حفظ اللسان ليثني المسلم على الله بجميعها، يبقى لابد أن أنت تحفظها وتعرف معناها وتعمل بمقتضاها. طب لازم أعمل التلاتة؟ لو ما عملتهمش يبقى أنا ما أحصدش، هو ده طبيعي المتبادر للذهن. لكن القرطبي بيقول كلام جميل جدا، بيقول المرجو من كرم الله أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة. بيقول حتى لو واحد حفظها بس كده عشان ربنا يدخله الجنة، فنرجو في كرم الله أن يدخله بس بمجرد الإيه؟ الحفظ، حتى لو ما عملش. بس مش ده الإحصاء الكامل، ده نوع من أنواع الإحصاء. لكن الإحصاء الصحيح الكامل هو إيه؟ إن أنا أحفظ الأسماء و أفهم معناها وأعمل بمقتضاها. قال ولم يقع في الصحيح سرد هذه الأسماء. الكلام بقى اللي احنا ايه الحديث اللي احنا كلنا حافظينه ده، بيقول الكلام ده مش موجود في حديث صحيح، ولكنه مدرج من جمع بعض الرواه. يعني ايه؟ يعني الحديث اللي احنا اللي فات قلنا ده، من احصى دخل الجنه وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ده اخر كلام النبي. في واحد من الرواه اجتهد في جمع الاسماء فجمع 99 اسم، فبقى يقول الحديث وبعده يقوم قايل هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المهيمن، عشان يعلم الناس الاسماء اللي هو نفسه جمعها، الراوي جمعها، فالناس سمعتها منه افتكروا ان ده بقيت كلام النبي عليه الصلاه والسلام. هو كان المفروض يفصل، بس الناس اللي قاعده ما فهمتش ان هو فصل الحديث عن اجتهاده، فافتكروا ان اجتهاده اللي هو قاله ده بقيت الحديث، فروي وكانه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك، وانما هو مدرج من كلام احد الرواه. يعني مدرج يعني قالوا بعد الحديث والناس فكرته جزء من الحديث. وقد جمعها غير الترمذي جمعا اخر، وجاب الشيخ ايه احد الاشياء التي جمعت، هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الى اخر الاسماء. نقرا ايه معانيها بسرعه. قال: الله معناه المعبود القدوس المنزه عن المشابهه، السلام الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل افه، المؤمن الذي اخبر عن نفسه بانه حق وصدق واخبر عن عباده المؤمنين بانهم على صدق في اعتناقهم الاسلام، المهيمن اي الرقيب والحافظ والمسيطر، البارئ اي الخالق المصور الذي خلق خلقه بصور مختلفه، الفتاح الحاكم بين عباده والناصر من يريد نصرته، والفاتح لكل الابواب المغلقه سبحانه وتعالى. من لطائف يعني في الفتاح يقول لك انت هتدعي ازاي الفتاح لما يكون في حاجه مقفوله انت عايزها تتفتح، فلما تلاقي الدنيا مقفوله تقول ايه؟ تقول يا فتاح سبحانه وتعالى. القابض والباسط الذي يوسع الرزق ويقبضه، الخافض الرافع الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، الحكم اي الحاكم بين عباده، العدل الذي له ان يفعل ما يريد ولا يظلم عنده احد، اللطيف الحليم بعباده، العالم بخفايا الأمور، الشكور الذي يقبل اليسير من الطاعة ويعطي عليه الأجر الكثير مع الثناء على عباده سبحانه وتعالى، الحفيظ الذي لا ينسى ما علم والراعي لمن أراد حفظه من خلقه، المقيت أي القادر الحسيب الكافي، الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، إلى آخر الأسماء التي ذكرها. بعد كده بيقول أسماء الله توقيفية. يعني توقيفية؟ يعني ما ينفعش حد يجيب اسم من عنده يألف اسم كده، لابد يكون ايه؟ يتوقف الى ان يأتيه الدليل من القرآن والسنة، فيسير وراء الدليل، يدور مع الدليل حيث دار ويتوقف حيث وقف، دي معنى توقفية، ما يجيبش حاجة من عنده يعني. بعد كده بيقول الاسماء ليست محصورة في 99، يعني ربنا له 99 اسم فقط؟ لا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول ايه في حديث الهم والغم: اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى في أسماء أصلا ما حدش يعرفها، يبقى مش 99، في أكتر من كده بكتير. وفي الحديث الآخر: وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. يبقى في حاجات ما نعرفهاش. أسماء الله لا تعرف إلا عن طريق الشرع، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال المفسرون: من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب والسنة. يبقى أن الواحد يألف اسم جديد ده يبقى ايه؟ ده من الالحاد، والالحاد معناه الميل يعني. قال: ولا يجوز ان يطلق على الله اسم او صفه توهم نقصا، ولو ان اصل اشتقاق ذلك الاسم ورد اتصاف الله تعالى به في القران، فلا يطلق على الله بانه زارع او فالق او ماهد، مع ان دي كلها انتم تزرعون ام نحن الزارعون، دي صفات وردت بس ما ينفعش تطلع منها اسم. ربنا قال انتم تزرعون ام نحن الزارعون، بس ما ينفعش اقول ربنا زارع، والارض فرشناها ما اقولش ربنا فارش، فنعم الماهدون ما ينفعش اقول ربنا ماهد، لا، مع ان الاسم ايه؟ اصل الاسم موجود، اللي اشتق منه اللي هو الفعل الزرع، فعل المهد ده منسوب لله، لكن الاسم زارع وماهد وفارش مش موجود. طيب هو بيتكلم على مساله اشتقاق، والشيخ هنا نفاه تماما، لكن بعض اهل العلم جوزوها بضوابط، اللي هي انها لا توهم نقص عند الاطلاق، يكون اصلها موجود، يكون الكلام ده يسوق في اللغه، زي ايه؟ زي المنعم. ما فيش ربنا ما اسموش المنعم لا في القران ولا في السنه، لكن ربنا من افعاله انه ينعم على العباد، ده موجود. هل ينفع اقول المنعم؟ ده الاشتقاق اللي اختلف في أهل العلم، جوازه بعضهم ونفاه البعض. بعد كده بيتكلم على اسم الله الأعظم، وده آخر حاجة معنا في الأسماء والصفات. فبيقول اسم الله الأعظم: أنكر جماعة من العلماء تفضيل بعض الأسماء على بعض، وقالوا أسماء الله تعالى كلها عظيمة. يعني في فريق من العلماء قال ما فيش حاجة اسمها إيه؟ اسم الله الأعظم، لكن بعضهم جعل هناك اسم الأعظم. طب اللي قالوا ما فيش اسم أعظم، قالوا أمال إيه موضوع اسم الله الأعظم ده؟ قالوا معناه إيه بقى؟ معناه زيادة الثواب، يعني في بعض الأسماء ثوابها أزيد من بعض، ده قول. قول الثاني: فالمراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا به العبد مستحضرا عظمته مستغرقا، بحيث لا يكون في فكره حينئذ غير الله تعالى. يبقى لما أنت تستغرق في التدبر في الاسم بحيث لا يكون في فكرة غير عظمة هذا الاسم، ساعتها يبقى ده الاسم الأعظم بالنسبة لك. وذهب جماعة من العلماء لأن في أسماء الله تعالى اسما أعظما إذا دعي الله تعالى به أجاب، أخفاه الله تعالى على الناس ليدعوه بجميع أسمائه. واختلفت الأقوال في تعيين هذا الاسم على أقوال، أصحها من حيث السند ما رواه الترمذي وغيره عن بريدة الأسلمي قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله ولكم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير، والحمد لله رب العالمين. وكذا انتهينا من الفصل هذا، ونبدأ في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.